صباح الخير تعيسوا وتصلوا. ناخذ كم سؤال. نحن أطباء أتينا إلى كندا وغير معترف بشهادتنا وسكة الطب طويلة ولازم نتعين في مناطق نائية ما فيهاش كنايس. هل نبحث عن وظائف ولا كورسات أخرى؟ هي تعتمد على شخصيتك وحماسك. في واحد بيبقى مش قادر خلاص يغير موضوع الطب ويحتمل الطريق الطويل، فعلا لازم يعمل معادلة وبعدين يطلع أظن سنتين منطقة بعيدة شوية، وبعدين فين لما يرجع بقى يتوظف في مكان كويس. في واحد يحس انها صعبة وطويلة ف ياخد حاجات يعني باراميديكال او حاجات مش مبقاش طبيب بالمعنى الحرفي، لكن في بدائل اخرى. كل واحد بيشوف السكة اللي تناسبه وهل هيقدر على السكة الطويلة ولا لا. المهم انك تكون راضي عن نفسك وراضي عن حياتك وماسك في ربنا وما تبقاش واقع في مقارنة وتقول اللي زي عمله ولا ما عملوش، لان الموضوع ده بيتعب الناس. هل ينفع واحنا هنا نخدم خدمة العشوائيات؟ كنت عاوز اكلمكم عن الخدمة دي بس استني سيدنا. لكن عموما تقدروا تشاركوا في خدمة العشوائيات لما تنزلوا مصر. اي حد ينزل مصر يبلغنا عن طريق في جمعية هنا بتخدم معنا اسمها Light for Orphans، مسكها مدحت جورج، مدحت فين، وماجد باسيلي وسامية، وممكن عن طريقهم ننظم يعني اللي جاي عاوز يقضي مثلا اسبوع في الخطاط بيساعد في خدمة الفقراء. بنعمل مثلا افواج لاطفال القرى طول الصيف حوالي 30 فوق، كل فوق حوالي 170 طفل. تبقى خدمتهم شقة جدا، كلها يعني طبعا اطفال دول ما بيبقوش عندهم حاجة خالص، فبنجيب لهم اللبس والامكانيات كلها يروحوا بيها، وبعدين يقضوا ايام جميلة يلعبوا ياكلوا يشربوا يعوموا يتعلموا حاجات روحية وحاجات نظافة. فالمجهود ده بيشارك فيه مئات من الشباب، فبنحتاج شباب من بره. من اول 10 سنين بيجوا يساعدونا من امريكا ومن انجلترا من كندا. فأي حد ولاده نازلين بالذات مصر هيستفيدوا قوي لو جم شاركوا في الحتة دي، لما بيتعاملوا مع أطفال فقراء وفي مكان طبعا نظيف والأكوموديشن كويسة ومزرعة 100 فدان وليها سور وكل حاجة أمان وحواليها الأديرة، بتبقى فايدة روحية وفايدة في تكوين شخصية الطفل أو الشاب. وبقول لكم من اول 10 سنين بيجوا يساعدونا وفعلا جايبة نتائج حلوة. وبعضهم بيبقى عاوز يسبونسر طفل، لانه احنا بنبدأ من اول $20 وكان سبونسر طفل باشتراك شهري. وبعضهم بيحب يشارك او يبعت عن طريق الجمعية اللي هي موجودة في كندا هنا اسمها Light for Orphans. في ابليكيشنز هتلاقوها مع مدحت وسامية وماجد باسيلي وعلى الباب اللي حابب يشارك. الكبار برضو اللي بيجوا يزوروا اهلهم في مصر لو يقدروا يحودوا مرة على اجتماع الخدام الثلاث بالليل، بيجوا يقولوا لنا عاوزين ننزل مرة ناخد بركة الصعيد او بركة العشوائيات. على طول بنديهم بنسق لهم مواعيد الخدمة كلها بحيث يشوفوا انسب معاد ليهم وينزلوا يخدموا معنا. احنا نتمنى الكل يخدم والكل يتعامل مع الفقراء، لانه ربنا يسوع حط ده شرط لدخول السماء. كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت مسجونا، والحق بما أنكم فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصغر فبي قد فعلتم. وعندنا بنعمة ربنا طموحات السنة دي نبدأ في مشروعين تاني زي الخطاط بقى، واحد في جنوب الصعيد عشان لما بيقولنا بالعشرين ساعة العيال بيتعبوا قوي، فبندور نعمل لهم في كام فدان في الصعيد نفس المشروع. فكرة الكونفنشن للأطفال الفقراء جديدة شوية، لأن هو لا يتحمل ولا حاجة، ما بيدفعوش ولا حاجة لأنه أبوه ما يقدرش يدفع 5 جنيه حتى يعني، فلما يتصرف عليه يوميا 70-80 جنيه أكل وشرب وإقامة ما كانش حد بيعمل يعني. عموما الفكرة يعني تعتبر جديدة، وفي رأيي أهم من المباني وأهم من حاجات كتير. الطفل اللي بيعيش حياة كريمة بيتمنى يكمل طول العمر كده، وبيحاول يتفوق في دراسته عشان يوصل لكده. فبنحاول ان احنا كل صيف نغطي الاف الاطفال اللي يدوقوا 4 ايام كده في نظافة وعز وتقوى، ويتناولوا معهم كاهن وتصوني وخدام، بيبقوا مش عاوزين يروحوا. بعضهم بيبقى اول مرة في حياته ينام على سرير، او اغلبهم اول مرة يأكل ربع فرخة، يبقى مش فاهم دي كلها بتاعته هو، مش مصدق يعني حاجات زي كده يعني. واحنا بنصر ناخدهم من الفقراء قوي، ما بناخدش اطفال المدن، ناخد اطفال القرى والقرى المهملة يعني. اللي حابب يسأل عندكم تاني مدحت وماجد وسامي.
في عربية 4x4 واقفة برا سودة، واقفة في الدوران، صاحبها يطلع يشيلها من فضلكم والا هنجيب البوليس.
توجد آيات في سفر الأعمال بتقول الله أقام المسيح من الأموات، كنت أعتقد أن المسيح قام بنفسه. المسيح قام بلاهوته، ولأن اللاهوت هو لاهوت الآب، لاهوت الابن واحد، فتنسب القيامة أحيانا للآب، نقول الآب أو الله أقام المسيح، هنا يبقى تأكيدا على بشريته، أو نقول المسيح قام يبقى تأكيدا على لاهوته، ما هو المسيح فيه لاهوت وفيه ناسوت. اللاهوت أو الألوهة الديفاين نيتشر موجودة في الآب والابن، واحد مع الآب في الجوهر. فالقيامة بقوة الألوهة، قوة الألوهة دي في الآب والابن. لما واحد يكون بيتكلم مع شخص لسه مش فاهم طبيعة المسيح قوي يقول له الله أقام المسيح، من ناحية البشرية يعني المسيح كإنسان قام بقوة الله. طيب إذا كان الله فيه يبقى قام المسيح بنفسه، فإذا الآية دي أو المعنى ده صح والمعنى ده صح. الإنجيل مرات قالها قام والفاعل هنا المسيح، ومرة اتقالت أقامه والفاعل هنا منسوب للآب. ازاي نعلم الأطفال التعلق بالمسيح والكنيسة على قدر طاقتهم؟ الأطفال يحتاجوا اكتيفيتيز تناسبهم جوه الكنيسة، وانا شايف انه كنايسكم هنا الحياة الى حد كبير فيها أنشطة، اما حضانة متميزة، مدارس احد تبقى متميزة، فان دايز، جيمز والعاب. وطبعا اتمنى تعملوا افلام كرتون، احنا بنحاول نعمل عندنا، وفي حاجات اظن ترجمه انجلش بس لسه الفرنساوي، عشان يبقى الطفل بيتعرف على الكنيسه من خلال الحاجات اللي تناسبه، يبقى عارف القداس ده ايه، يبقى فاهم الابونا والايقونه والاسرار كل ده ممكن يتقدم في ادوات تناسب الاطفال. والطفل يحب يلعب، والتربية الحديثة هي انه هو بيلعب يتعلم، ما نحرموش من اللعب خالص، يفضل طول الوقت يلعب، لكن وهو بيلعب ألعاب كلها مهدفة، ألعاب ليها معنى، ألعاب فيها درس ريفلكشن يعني. بعد اللعبة ببساطة كده يتشرح المعنى وبعدين يلعب تاني، الموضوع يثبت جواه أكتر من أي وعظة أو درس. كمان الأطفال ممكن يعملوا هم سكتشات، احنا في مؤتمراتنا في مصر وقت المؤتمر بيبقى طبعا في أولاد البيرنتس يعني أو الأطفال، فكل مؤتمر يقعدوا يتمرنوا على سكتش، فيفضلوا 3 ايام مشغولين قوي ان هم هيعملوا سكتش في اخر المؤتمر 5 دقائق 10 دقائق للكبار. طبعا السكتش ده عبارة عن حكاية من الانجيل، فكده عرف الحكاية ومثل الدور وعاشه، مش هينسى طول العمر كطفل. في افكار كتيرة تناسب الاطفال، والتركيز على الاطفال مهم عموما، لان الطفل هو الخادم بتاع بكرة. ما حدود تداخل الاهل بعد الجواز؟ مفروض حسب تعليم الكتاب انه العلاقة بين الزوجين اقوى واهم من العلاقة بين اي طرف فيهم والديه او اخواته. يقول يترك الرجل اباه وامه ايه ويلتصق بامرأته. فالعلاقة بين الزوجين مهما كانت فيها تحديات او مشاكل لازم تبقى قبل علاقة الشاب بوالديه او الشاب بوالديها. والاهل العاقلين لما يجوزوا عيالهم يدوهم مساحة كبيرة من الحرية، يتراجعوا شوية ويقدموا لهم الحب الهادي من غير اي ضغط، ولو قدموا مشورة او ادفايس ما يزقوش، خلاص هم حرين في حياتهم، اللي اتعمل اتعمل قبل كده، اللي ربى ربى قبل كده. ما ينفعش تبقى بعد جواز ابنك تفضل تقول له يمين وشمال، مراته تحس انها متجوزة العيلة كلها مش متجوزة جوزها بس، او البنت تبقى كل حاجة ترجع لمامتها تاخد الادفايس، الزوج يتخنق ويقول الله وانا متجوز مامتها. فطبعا خليكوا حكماء، ربوا ولادكم على الاستقلالية، بس قبلها ربوهم على الروحانية. لو الولاد متربيين في الكنيسة وعندهم مبادئ روحية وفاهمين الحياة صح، هتبقى العلاقة طبيعية، يحترموا والديهم ويقدروهم ويسألوا عليهم ويكرموهم وكل حاجة، بس مش هيسمحوا بالتدخل. ولو حصل طرف من الكبار بيتدخل بأدب شديد هيحطوا له حدود بأدب، معلش يا بابا سيبنا احنا نفكر ونشوف هنعمل ايه، معلش احنا مبسوطين بالرأي بتاعك لكن ايه يمكن يبقى لنا رأي تاني بأدب. حتى لو الكبير اتضايق شوية لانه لسه بيتعامل مع ابنه انه الطفل الصغير، هيتعود انه خلاص ولاده كبروا هم حرين في حياته. خليكوا دايما زي ربنا بيعاملنا بحرية وباحترام شديد جدا، ربنا أرض، عشان كده الكتاب يقول أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. ربنا كأب بيدي حرية غريبة للبشر، حتى لو تخطوه نسيوه أهملوه غلطوا فيه بيفضل ساكت ويعمل لهم الخير وخلاص. فلازم نفكر في الأبوة والأمومة من منظور الإنجيل. في بعض المزامير فيها دعاء على الأعداء، كسر أسنانهم. فيها المزامير قيلت في العهد القديم، وكان شريعة العهد القديم تسمح بعين بعين وسن بسن، وكانت الناس لسه ما عندهاش المثاليات العالية بتاعت العهد الجديد، حبوا أعدائكم. في العهد الجديد المسيح له المجد وضح انه دلوقتي ما عادش في حد مسموح له يعادي انسان بأي درجة، محاربتنا ليست مع لحم ودم. احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين، صلوا لاجل مش صلوا على، يعني مش ما تدعوش على حد. فالمزامير دي لان احنا لما بنصليها دلوقتي بناخد المعنى اللي فيه كلمة اعداء او مقاومين او يعني اي لفظة تدل على الناس دول، بناخدها على الشياطين، لان عداوتنا الوحيدة دلوقتي شياطين. مثلا في اية تقول خاصم يا رب مخاصمية، مين اللي مخاصمني؟ شياطين. لكن لو واحد مخاصمني بشر، لا يا رب اهديه واهديني. لكن قاوم يا رب مقاومية، مقاومية اللي هم الشياطين برضو. لكن لو واحد بيقاومني من البشر، ده بني آدم غلبان مضحوك عليه، اهديه يا رب واهديني. فاحنا نسقط الكلام ده على الشياطين كأعداء، أما البشر فنطلب لهم الخلاص، لأن ربنا يريد خلاص الكل. في بلد فيها حرية زيادة، ازاي نجع نية من العثرات اللي حواليه؟ قيل عن لوط انه اذا كان في حياته شيء بار، قيل عنه كان البار يعذب نفسه البارة بالنظر والسمع كل يوم بأفعالهم الشريرة. يعني ايه طبيعي لما واحد يبقى محوط بكلمات رديئة ومناظر سيئة بتبقى الحكاية مرهقة روحيا لواحد عاوز يعيش في نقاوة. لكن الشخص اللي مشغول بربنا عينه بسيطة وعينه عفيفة، يعني مش بيدقق ومش بيركز في الحاجات دي، لأنه المسيح قال سراج الجسد هو العين، لو عينك بسيطة جسدك يكون نيرا، لو عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما. وطبعا ده جهاد درجات، تبدأ أولا أنك أنت ما تدورش على منظر وحش تبص عليه، لأن في شباب يفتحوا على سايتس وعلى حاجات وحشة عشان عينيهم تتملي من المناظر السيئة. طبعا دول بيبهدلوا نفسهم روحيا، بيفصلوا نفسهم تماما عن ربنا، لأن ده زينة بالنظر. ولو في مناظر قصادك غصب عنك، يعني صلي في سرك عشان المنظر مهما كان ما يأثرش عليك، فما تركزش فيه. وخلي بالكم طول ما الإنسان داخله علاقة بالله مستمرة، ارتباطه بالخارج أو علاقته باللي بيحصل حواليه يعني زي اللي عايش في ملك تاني. تعبير المسيح ملكوت الله داخلكم، في بلادنا نقول ايه ده في ملك تاني، يعني دماغه مش معانا. يعني هو دماغه مش معانا لان دماغه مع ربنا. وطبعا النوع ده بيبقى فعلا اقل عرضة للشهوات وللعثرات، لانه ودانه وعينيه مركزة في حاجة مفيدة. How can you explain the suffering when a child is born from an abused family in poverty with lack of love versus a child who has everything and does not know suffering, or someone who is involved in new age movement? Okay. عموما احنا مش بنحكم على الناس. يعني ايه هو بيسأل عن ايه ذنب طفل عاش في ظروف وحشة او ظروف فقر او تعرض لإلحاد من طفولته عن طفل تاني عاش في الكنيسة ومتربي في عيلة متدينة وعيلة كويسة. ربنا مش بيحاسب الكل بمعيار واحد، لأنه الذين يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر. فربنا فير، إلهنا عادل، فما يقدرش، مش ممكن من عدله يطلب من واحد حاجة ما كانتش في إمكانياته. لكن طريق الخلاص واحد، بس مش شكله واحد، الطريق واحد اللي هو المسيح. لكن في واحد مطالب بكتير لأنه خد كتير، فاللي تربى في بيت حلو وكنيسة حلوة وظروف سهلة مطالب أنه يشهد للمسيح ويعيش حياة نقية. اللي عاش في ظروف صعبة قوي ربنا بيفضل يفتقده بطريقة أو بأخرى، بيبعت له رسائل، بيحط في سكته يعني حاجات كتيرة توصلوا لربنا. ويا ما شفنا ناس كانت ظروفهم وحشة قوي تابوا وتحولوا إلى ناس أحسن مننا كلنا. فأنت من بعيد بتقول ذنب إيه؟ لا معلش، أنت بتحكم حسب الظاهر، بتحكم من بره. وراء كل إنسان قصة، وقصة عميقة طويلة وتفاصيل كتير قوي، وربنا هو اللي دريان بيها. فمثلا واحد زي شاول الطرسوسي كانت تربيته يهودية متشددة، طلع متعصب ومفتري، وبعدين ربنا افتقده وتحول إلى مسيحية وقداسة. فبلاش نعمم. مثلا اللص اليمين كانت ظروفه ملخبطة طبعا، وانتهى انه حرامي لكن المسيح عرف يقابله على آخر، وكان أيامه في استعداد عنده. في واحد يا جماعة يبدأ كويس وينتهي وحش، وفي واحد يبتدي وحش وينتهي كويس. عشان كده الإنجيل قال أولون يكونون أخيرين وأخيرين أولين. موضوع المصائر دايما ما تنشغلوش بيه، يعني تنشغلوا بالأكتر مطلوب مننا إيه. ما تقعدش تفكر يا ترى مصير فلان إيه، دي مش بتاعتك. المطلوب منك أعمل إيه معاه، ده السؤال اللي يشغلك. ما تقعد تقول مثلا يا ترى ربنا هيعمل إيه في داعش، الحقيقة مالكش دعوة بالموضوع ده. انت ليك دعوة، طيب احنا نشهد للمسيح ازاي، نصلي لهم ربنا ينور عينيهم، اعمل دورك. أما المصير مش بتاعك أنت. لو بنت مش عارف إذا تسمع نصيحة أهلها فألقتها مع شاب برضو. شوفوا ساعات احنا كأباء وأمهات نيجي متأخر نقول نصيحة يكون مفيش علاقة كافية بيني وبين أولادي فما بيسمعوا ليش. في حاجة اسمها بيقولها كوفي ده واحد من الكتاب الكويسين اللي قريتكم تقروا له، اللي كتب السيفن هابتس وكتب أخرى، ستيفن كوفي سماها ايموشنال بانك اكاونت، يعني رصيد الايموشنز اللي بينك وبين اي شخص يخليك تسحب من الرصيد. يعني افرض انا وانت لينا علاقة من 10 سنين، علاقة طيبة، كل سنة بنزود في الرصيد سؤال ومجاملة واهتمام وخدمة، ووقفت معاك ووقفت معايا، بيننا وبين بعض في رصيد. يوم ما اجي اسحب من الرصيد اقول لك معلش انا زعلان منك، هتحتمل لان الرصيد يسمح، الرصيد فيه، فلما اجي اسحب تستحمل. هم هي وبنتها اصحاب طول العمر، اصدقاء، وبتعامل بنتها باهتمام شديد وباحترام شديد، وبنتها بتموت فيها. وبعدين البنت تبتدي تفكر في شاب مش مظبوط. رصيد العلاقة اللي بين الأم والبنت يسمح لها تقول لها يا بنتي أنا مش راضية، أنا خايفة، موضوع ده مش كويس. لكن أم طول النهار بتزعق في بنتها، وبنتها نفسيا منفصلة عنها، يعني بتحبها وتحترمها كأم لكن ما فيش رصيد. فلما تيجي الأم تتكلم، البنت كلام أمها مش غالي عليها لأنه ما فيش رصيد كفاية يخليها تسمع لأمها. فقبل ما تدخلوا على المراحل الحساسة بتاعت الاختيارات كونوا الرصيد الأول، بالذات مع أولادكم، لأن هو ده اللي هيخليكم تقدروا تأثروا في قراراتهم ويرجعوا لكم ويسمعوا لكم ويحترموا رأيكم لأنه في رصيد كفاية. أنا وجوزي هنا من 5 سنين مستقرين، لكن ما زال عندي إحساس عمري ما هكون سعيدة إلا في مصر. بصوا أحبائي، السعادة مش مرتبطة بمصر ولا كندا، السعادة مرتبطة بالعلاقة بالله ورسالتك في الحياة. تاني معلش الحتة دي مهمة أوي، في ناس تيجي كندا تقول نفسي أرجع مصر، واللي في مصر بيقولوا نفسنا نهج ونروح كندا، الحياة محدش راضي عن عيشته والسعادة حلم كأنه بعيد. لا، السعادة دي في إيدك، حتى لو جوه سجن، حتى لو مريض ورائد، السعادة ده اختيار شخصي. لو أنت قلبك قريب لربنا وحاسس بيه هتبقى مبسوط في كل الظروف، وبالذات وانت حاسس ليك رسالة. الرسالة مش انك تجيب فلوس ولا تربي العيال، الرسالة انك تقدم المسيح للناس، الرسالة انك تنقي قلبك عشان يبقى قلبك ملكوت لله. لو انت مركز في رسالتك وفي ربنا، الظروف والبلاد مش هي اللي هتديك السعادة. انتوا عارفين ان في ناس هنا سعيدة وماسكة في ربنا قوي، وفي ناس هنا تعيسة وبعدت قوي. وفي مصر في ناس سعيدة وراضية بهمها وفرحانة بربنا، وفي ناس في مصر متذمرة ومش راضية عن اي حاجة. فما تفتكروش ان المكان يصنع الانسان، الانسان هو الذي يصنع المكان، الانسان هو اللي يغير في المكان اللي هو فيه، المكان نفسه مش هو اللي يعمل حاجة. قيل في التاريخ قصة انه اترسم واحد اسمه غريغوريوس، وكان يعني انسان بار قديس، وبعدين اللي رسم اظن القديس باسيليوس حطه على مدينة صغيرة جدا اسمها نيسوس. نيسوس دي يعني قرية صغيرة. فزي ما تقولوا جم ناس قالوا له مش خسارة واحد عظيم كده زي غريغوريوس يتحط على بلد محدش يسمع عنها اسمها نيسوس. قال لهم نيسوس ستعرف بإغريغوريوس ولكن لن يعرف إغريغوريوس بنيسوس. يعني ايه؟ يعني إغريغوريوس ده اللي هيعمل قيمة للبلد. وفعلا النهاردة احنا في علم الباترولوجي، انا ما اعرفش نيسوس دي فين، بس اعرف القديس إغريغوريوس اسقف نيسوس. هو كقديس عمل كرامة للبلد كلها وعمل اسم، زي داود النبي وربنا يسوع له كل المجد بعديه، عمل اسم البيت لحم. بيت لحم دي كانت قرية نكرة، حتة قرية زي ما تقول أبو طشت عندنا مثلا، أي قرية كده إيه يعني، محدش يعتبر لها، ملهاش اعتبار. لكن لما ولد فيها المسيح بقت حاجة مهمة جدا، العالم كله بيروح يزور بيت لحم. فإذا الموضوع ببساطة مش مرتبط بمكان. أنا مغلوب من شيطان المجد الباطل والبر الذاتي، بحب الخدمة لكن خايف أن الخدمة كلها تبقى بتضيع بسبب كبرياء. بص، لو أنت فعلا متكبر ما كنتش هتسأل السؤال ده. لا، أنت بس قلقان زيادة. يقصد إيه بالبر الذاتي؟ أن الواحد يبقى شايف نفسه بار ومعجب بنفسه، طبعا دي خطية وحشة. وأن يكون متكبر روحيا، يعني دايما بيقارن نفسه بالناس وشايف ان هو الصح روحيا، افضل منهم. لكن عموما علاجها مش صعب. ليه؟ مجرد انك تفتكر ضعفك او خطاياك هتفوق. يعني افرض الناس قالت عليك ده انت قديس، ده انت بركة، ده انت خدمتك، هو انت مش عارف انك انت مقصر؟ هو انت ناسي انك انت افكارك مش نقية؟ هو انت مش عارف انك مهمل في انجيلك؟ هو انت مش واخد بالك ان في بعض الناس لسه مش عارف تحبهم؟ يقولوا الناس زي ما يقولوا، انت عارف نفسك. فالمفروض بالطريقة دي خلاص مهما يقولوا انت ما بتتأثرش، لانك عارف ضعفك. تذكر ضعفك عشان مهما الشيطان يعني مدحك، او مش الشيطان، ممكن ناس طيبين يمدحوك، ما تتأثرش بيهم، تبقى عارف كويس انت ايه ومحتاج ايه. نفس الوقت علمونا الأباء، متى مدحت قدم المديح لله داخلك. يعني لو أي حد شكر فيك أو مدحك، قول في بالك أو في سرك أو حتى على نندي، نعمة من ربنا، ده فضل من ربنا، أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. وما تقولهاش عشان برضو تاخد عليها مديح، عشان كده ساعات بقول قولها في سرك، قول أشكرك يا رب أنك سترت علي والناس شايفيني كويس. أنا أذكر مرة كنت في الدير وكانوا محتفلين بالعيد اليوبيل 25 لسيدنا أنبا سربامون، وبيسموه أب البرية، ربنا يديله العمر والصحة، وأكبر رئيس دير في مصر وراجل بركة. البابا شنودة ساعتها قال فيه كلام حلو قوي، غير كل الأساقفة تلاميذه، أغلبهم كانوا تلاميذه في الوقت ده. وبعدين جه عليه الدور يتكلم. تصور واحد بقاله ساعتين عمال يمدح مديح، يسمع مديح، ويسمع مديح من مين بقى؟ من البابا شنودة ومن أسقفة. فقال أشكر ربنا اللي سطر علي وما شفتوش فيه حاجة وحشة، وأنا كنت قاعد خايف تكونهم شايفين أخطائي وعارفين ضعف. وقال بطريقة، وفعلا ولا كأنه تأثر بولا كلمة مديح، كل اللي مركز فيه قال إيه؟ ان هو مليان عيوب، والحمد لله ربنا سطر عليه مش بين العيوب. فده تواضع حقيقي، انسان مش فارق معاه مهما تقوله من كرامة، هو مشغول بربنا. نفسي ربنا يجيلي زي ما جيل السامرية. من 3 سنين اتمنى كده وبحس كده بقوايا، وربنا قبلها وعملها خادمة. يمكن ربنا مش شايف فيه هذا المستوى، ما انت مش لازم تبشر السامرة كلها، يعني ربنا قبلك بيحبك وبيجيلك وبيتكلم معاك، مش بالضرورة تبقى يعني مبشر بقت مرة واحدة، لكن ده ما يلغيش انك انت تخدم. كلنا فينا السامرية دي، كلنا فينا زكا، كلنا فينا عيوب، وربنا بيجيلنا وبيحيلنا وبيتكلم معانا. فانت ما تستبعدش، لا طبعا ربنا معاك كل يوم. اما الخدمة فشوف الحاجة اللي تقدر تعملها وما تترددش. نقول ترتيلة. صورتي عندك صورة جميلة، رغم اني خاطي عنيت، صورة قداسة سورة الطهارة رسمتك بأحلى إيد، سورة في فكرك مش في الحقيقة، كانت حقيقة في يوم عمادي يوم بعد يوم، كترت همومي زادت ذنوبي، شوهت للصورة رجعني تاني لشكلي الأول، البسني تاني حلت الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح يكونك، عرت بحياتي وما شدور من كل على فضيلة، لا عارف أبقى زي غيري ولا عارف أعمل من نفسي إيمان، وما شدور على صورتي عندك اكشف جمالها فيها جهادي، اعمل عظيمة من وقت ازلي اعددتها لي مرسومة في الصورة، رجعني تاني لشكلي الاول، حلت الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح يكونك، صورتي عندك مرسومة بدقة من وقت أزلي قبل ميلادي، فيها كل تفاصيل حياتي من يوم ميلادي حتى مماتي، عادت ليا غلبة على خطية، على كل سقطة من تقارب نجاتي، أقدر أحارب كل التجارب بسيف إيماني مرسوم لي في الصورة، رجعني تاني شكلي الأول، تاني حلت الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني يلي بتقبل كسمية بارد في السن، خمس خبزك سمكتين رطل نردين من مرأة خطية، خد من ايديا لك عندي دين، اقبل حياتي قلة قدراتي ضعفنا وهبي، ده انا صفر اليدين، بس بحبك من كل قلبي، ده انت الهي مالي سيدين، رجعني تاني لشكلي الاولاني، البسني تاني حلت الاولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني امبارح ابتدينا موضوع طرق دراسة الكتاب، فاكرين خدنا اول طريقة اسمها ايه؟ صلي بالنص اللي كانوا معانا، يعني بناخد اي نص نقراه، نص يعني جزء حتى من اصحاح، وبعدين نحط عليه صلوة. دلوقتي عاوز اعلمكم طريقتين تاني، احنا وعدتكم بسبع طرق، فايه يعني هو في بوعد بنعمة ربنا، بس عاوزين ايه نركز سوا. قدامكم نص بتاع عرس قانا الجليل. اظنكم كلكم عارفين القصة، هقراها ماشي بالعربي بس، وانتوا اللي عاوز يبص على الانجليش معلش يبص، وبعدين هنراجع على الطريقة بتاعت امبارح اللي هي حد يقول كده ممكن اصلي اقول ايه بعد ما اقرأ النص ده، وبعدين اديكوا طريقتين تاني نشتغل عليهم. في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك، ودعا ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد؟ قالت أم للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مطرين أو ثلاث. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ، فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. يلا مين هيقول لي طريقة تصلي بالنص؟ ممكن تصلي تقول إيه؟ يلا حتى الشباب اللي عاوز يقول إنجليش يقول، تفضلي. أشكرك يا ستي عدرا، شفعي فينا فعلا، النص بيفكرنا بشفاعة العدرا، كويس. مين هيصلي يقول ايه تاني؟ تفضلي. اديني محبة قوية، هي ربطتها ايه بالنص بس طول. الخمر يعني المعنى، برافو عليك، الخمر ده مقصود بيه المحبة القوية، فاديني يا رب محبة قوية نقية زي الخمر. تفضل. يا رب بارك في أفرحنا، فكرة جميلة عشان عرس قانا الجليل. تفضلي. كويس، يبقى أنا ممكن أصلي وأقول يا رب علمني أثق فيك، أو اديني الثقة في صلواتي. حد يحط صلوة تاني؟ تفضل. لا من فضلكم، انا سؤالي قولوا صلوة، يعني ما تقولش المعنى، اديني صلوة باللي هتقوله. قول مثلا برافو عليك، يا رب اجعلني اثق في قدرتك او في معجزاتك او في حضورك. تفضلي. يا رب ساعدني اعمل كل اللي تطلبه مني، لانها قالت مهما قال لكم فافعلوه. برافو. طيب ها اخر تعليق، ساعدني احبك واحفظ وصايا. لو قلت لكم بقى الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه اسمها ماذا تفعل لو كنت مكان، الطريقه اسمها كده ماذا تفعل لو كنت مكان. قبل ما تعمل الطريقه دي لازم تحلل النص، تقول في كام كاركتر، في كام شخصيه في النص. يلا قولوا لي مين؟ يسوع له المجد، والعذراء، والتلاميذ، والخدام، وممكن رئيس المتكئ. كويس، طلعنا خمس شخصيات. نبتدي مثلا بسؤال ماذا تفعل لو كنت مكان العذراء. انت معزوم على فرح ولقيت الناس اتزنقوا، اي زنقه يعني، كنتوا هتعملوا ايه؟ يلا ابتدوا جاوبوا. كنا هنعمل ايه؟ هتفضل. كنت اصلي في سري وخلاص. ماشي، انا مش بقول كنت مفروض تعمل ايه، انا بقول انت كنت هتعمل ايه. Be yourself وقول بالظبط كنت هتعمل ايه، ما تقولش الصح ايه. ها صح هنا، فاهمين؟ يلا كنت هتعملي ايه؟ كنت ايه؟ كنت اقول مالهم ما عملوش حسابهم ليه. كويس. اتفضل. احاول ايه؟ اروح استلف لهم حاجة ولا اشوف الزنقة دي؟ يجوز اقوم اساعده خلاص. اقول يلا يصرفوا الحفله وكفايه كويس خلينا نروح. لا بص حبيبي انت ما فهمتش سؤالي، ماذا تفعل انت لو كنت انت مكان العذراء؟ انا مش بقول لك العذراء بتعمل ايه، ما هو واضح، انا بتكلم عشان تطلع بفايده من النص. حط نفسك كان ده فيلم وانت فعلا انت حاضر الحفله دي وقاعد مطرح العذراء معزوم. في الغالب كنا هنقف نتفرج على الحوسه اللي هم فيها، مش بعيد نتكلم كلام سلبي، الناس دي ما عملوش حسابهم يد الكسوف يعني، او يمكن نبقى حركة جدعة شوية نقوم نساعد شوية. طيب ماذا تفعل لو كنت مكان الخدام اللي هم الخدامين يعني؟ طبعا انتوا فاهمين النص، العذراء قالت للمسيح ليس لهم خمر، قال لها ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، وبعدين دخلت جوه قالت لهم مهما قال لكم فافعلوا، بعدها دخل المسيح قال لهم قدموا المية، استقوا الآن وقدموا، راحوا قدموا لقوا الناس مبسوطة وبتشرب فداقوا طلعت انها تحولت الى خمر. انت كنت هتعمل ايه لو انت مطرح الشغالين في البيت ده؟ لو سمحت ارفعوا ايديكم بس انا اشوف. اتفضلي ورا. لا مش انت حضرتك. ايوه ماشي. كنت اقول ازاي يبقى ربنا موجود وفي احراج في الحفل، يعني كنت هتزمر يعني ماشي، او كنت هتشكك ماشي. انا دلوقتي سؤالي على الشغالين، ها قول ورا. برافو عليك. السبب على فكره بيلقطوا الطريقه دي اسرع. انا لو من الشغالين اللي في البيت اقول مين الست دي وجايه تطلب باي صفه يعني، كنت هقول كده تطلع مين دي يعني اللي جايه تقول لنا اعملوا وما تعملوش، هي مش صاحبه البيت. ماشي ماذا تفعل لو كنت مكان الخدام؟ اتفضل. برافو. ما كنتش هسمع الكلام لان ده كلام مش منطقي، الحاجات دي بتاعت الخمر ولو حطينا فيها ميه هنتهزق. ماذا تفعل لو كنت مكان الخدام؟ في فتاوي اخرى؟ نشكر ربنا. طيب ماذا تفعل لو كنت مكان التلاميذ؟ ارفعوا ايديكم برضو لو سمحت عشان اشوف بس مين اللي يعلق. قولوا براحتكم، مفيش حاجه، مفيش هنا حل نموذجي يعني، دي اجتهادات. صدقني كنت هتفرج او هسمعك، اصل التلاميذ ما كانش ليهم دور قوي هنا. صدقني بس كنا هندعم يعني طلب المسيح ونقول لها قولي له. ماشي اتفضلي. ايوه كده كنت هستغرب يعني، هو المسيح جاي هنا عشان يشارك في موضوع الحفل او الخمره؟ ايه يعني احنا جايين نتعزم خلصت نمشي وخلاص، احنا مالنا مثلا؟ ايوه اتفضلي. ها ماشي اقول انا مالك، كبار موجودين هم اللي يتحركوا. ماشي برضو انا مش، انتوا مش فاهمين قوي اللي انا عاوز اوصله. حط نفسك انت فلان الفلاني في اللعبة دي جوه الحكاية وقول your reaction، your direct reaction كان هيبقى ايه. انا مش بقول لك القديسين بيعملوا ايه، انا بقول لك imagine yourself in the story، what would you do، عشان تفهم الفرق. يعني في قصة زي كده واحد قال لي مثلا ايه، انا لو تلميذ وقاعد اقول الله طب ما هو يعمل لنا خمرة بقى براحتنا في اي وقت على مزاجنا وخلاص، ده الموضوع لذيذ اهو يعني، واحد مفتح شوية. ها طيب ماذا تفعل؟ تفضل. كنت هستغرب لانه الموضوع بالنسبه لي كتلميذ مش سيريس يعني، ما فيش مريض بيموت مثلا، خلاص يعني ايه المشكلة لما يتزنقوا في فرح يعني it's not a serious story يعني. فكنت هستغرب ان حتى الحاجات دي يعني المسيح فرقة معاه او العذراء. ماشي انا عاوز تاني بقول ماذا تفعل لو كنت مكان المسيح. لو انت مكان المسيح انت قاعد وانت شخصية مهمة والناس اتزنقت في حاجة في الفرح كنت هتعمل ايه؟ انا مش بتكلم على معجزات دلوقتي انا بتكلم على حاجة طبيعية ممكن تحصل وحد جاي بيوصيك عليهم تفضلي. انتوا بتقولوا كلام كبير علي انا ما زلت بقول خليكوا واقعيين اعملوا كنتوا هتعملوا بتعملوا ايه في الحاجات دي اعترفوا ها ورا خالص كنت اعمل ايه برافو كنت هقول لهم ما عملتوش حسابكم ليه من الاول مش عارفين ان المعازيم كتير وهنقعد كذا يوم مثلا كنت هوبخه ها انا ايه انا مجرد معزوم انا محدش مستني مني حاجة انا مالي يعني تفضل كويس كنت هروح لصاحب المتكئ واقول له تحب اعمل معاك حاجة تفضلي يعني في ناس كتير مسؤولين انا اللي مستنيني تفضل كنت هعمل ايه كنت هستنى لما يجوا هم يطلبوا مني انا ما اتدخلش غير لما يطلبوا مني ان اصحاب الفرح تفضل كان ممكن اقول لهم يا جماعة ممكن نفرح بطريقة تانية وديهم وعظة ماشي تفضل معلي صوتك لو سمحت عشان اسمعك كنت ايه هبعت التلاميذ يروحوا يشتروا بس هم ربنا يسوع معهوش فلوس على طول رأي لطيف بصوا يا جماعة الطريقة دي سؤالي بقى الطريقة دي اللي هي فكرة what would you do if you are one of these characters لو انت مطرح اي شخصية جوه الحكاية مفيدة في ايه دي احد طرق دراسة الكتاب اي قصة في الكتاب عهد قديم عهد جديد والانجيل نصه حكايات نصه قصص يعني داود وسليمان وموسى ويشوع وادم ونوح وبطرس كل دي حكايات فانت في كل ما تقرأ ممكن تحط نفسك مطرح مطرح زكا مطرح المسيح مطرح المرأة الخاطئة مطرح الفريسي مطرح العشار وتسأل انا كنت هعمل ايه لو انا مطرح الطريقة دي مفيدة في ايه يلا فكروا كده احنا اي طريقة بندرسها بنقول ايه الفايدة اللي هنطلع بيها ما هو كل ده تحت عنوان كبير اسمه فتشوا الكتب يعني تعلموا تقروا بطريقة عميقة شوية مش مجرد قراية جرايد الطريقة دي مفيدة في ايه تفضل يا بابا برافو هتخليني اشوف الايجابيات او الصح اللي في القصة بالنسبة للغلط اللي في حياتي هتعمل كونتراست بين موقفي انا وبين الحقيقة او القصة ايه كمان مين رفع ايد تفضلي ها برافو برافو هكتشف قد ايه انا تفكيري بعيد عن مثلا العذراء الايجابية اللي راحت تبادر وتهتم بحاجة تبدو مش صعب مش كبيرة لكن هي قلبها على الناس صعب عليها فهبتدي افكر انا سلبي انا في عيب انا I don't care مثلا ايه كمان تفضل برافو هكتشف خطايا جوايا انا ما كنتش شايف بالطريقة دي طبيعي الطريقة دي هتخلي الانجيل واضح في ذهني قوي وايماني يزيد ايه كمان ماشي انا بس مش عاوز القصة بعد اذنك دلوقتي انا تركيزي على الطريقة طريقة ان انا احط نفسي في القصة وتخيل رد فعلي انا what would you do if you were there ده السؤال ايه الفايدة تفضل برافو. الانجيل بالنسبة لي هيبقى لايف، هبقى فيه تفاعل حيوي، لان الموضوع مش مجرد قصة حصلت من 2000 سنة، لا، التخيل والتفاعل هيبقى خلاني ادخل في الواقع شوي. تفضلي ورا خالص. برافو عليك، هيخليني اركز لان التفاصيل هنا بقت بتفرق. يمكن قبل كده انا سمعت الحكاية ولا قريتها 100 مرة، لكن لما فكرت احط نفسي كشخص، لا، دققت بقى وركزت وقريت بعدل. ممكن في طريقة عكسية، لو المسيح مطرحي، بس دي غالبا بتبقى على موقف في الحياة. مظبوط كده، ودي طبعا ممكن تبقى نتيجة دي. برافو عليك. انا مش هدين غيري ليه؟ لان اخطاء الناس هتخليني اقول طب ما انا كمان بعمل كده. يعني بالمقارنة هكتشف انه اي حد بيغلط في اي قصة، الحقيقة انا بعمل كده برضو. فمجرد الطريقة دي كشفت لي انه كل الناس بتغلط وانا كمان بغلط. طيب، نفس النص، هاخد الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة على نفس الحكاية، طريقة اسمها ضع أسئلة تبدأ بلماذا. يعني ايه؟ حطولي على الأقل 5 أسئلة وانا هكتب وراكم. أولها واي، أي سؤال يخطر في بالك على الحكاية بتاعت عرس قانا الجليل، بس فيها ليه. يلا، مين هيحط سؤال أوله ليه؟ هي ما كانتش على جنب قوي يعني، لان كان في معازيم، لكن خلينا نقول لماذا صنع المعجزة دي بالذات. اسمح لي اقول نقطة معاك، كأول معجزة، لهي برضو الحتة دي. طب يا رب كنت تشفي المريض كأول معجزة، كنت تقوم لعازر كأول معجزة، عملتها لي النوع ده من المعجزات كأول معجزة. طبعا يضاف ليها انها ما كانتش برضو على مسمع من كل الناس. فضل، لماذا تدخلت العذراء؟ جميل، تفضل ورا. لماذا خلص الخمر؟ تفضل. يعني لماذا رد المسيح كأنه رد جاف؟ احنا هنشوف هو جاف ولا مش جاف، بس هنفهم. تفضل. لماذا اساسا قبل ان يذهب للعرس؟ ضاح العرس ليه؟ تفضلي. برافو عليك. لماذا اطاع الخدام الطلب مع انه مش منطقي ان هم يحطوا ميه ويقدموا للناس؟ طب ما الناس هتقول لهم انتوا بتضحكوا علينا، دي ميه، كانوا هتحطوا في موقف وحش. الخدام اطاعوا ليه؟ تفضلي حضرتك. ايوه طيب، شكرا. انا بس عشان الاخت كانت خليها الدور. لماذا تحرك المسيح بسرعة، استجاب بسرعة، مع ان في وقت تاني ساعات مثلا لما بعتوا يقولوا له العذر بيموت قعد 4 ايام مثلا؟ تفضلي. برافو عليك. لماذا استجاب لرغبة العذراء مع انه قال لم تأتي ساعتي بعد؟ لا كفاياكم كده، مش هنروح، استنى، خلينا نجاوب الاسئلة دي. قولوا لي ليه عمل المعجزة كأول معجزة؟ يلا افتوا برضو. اتفضل. ايوه، تسألوا وتجاوبوا، ما هي دي الشطارة، هي دي الطريقة. اتفضل قولي حبيبي، عشان يقول انه بيحس بالناس مزنوقة يعني. برافو عليك، عشان ده موضوع فيه فرح، فكأن المسيح بيقول انا جاي عشان افرح الناس، كأنه بيقول كده. برافو. حد له رأي تاني؟ ها، برافو، انه حتى الامور اللي تبدو بسيطة ربنا بيدخل فيها. الناس مزنوقة وهو بيقولوا ماله نقف معاكم في الزنقة برضه. تفضل ورا عشان يظهر مكانة العذراء وشفاعتها من اول معجزة. كويس، ليه عمل المعجزة دي بالذات في الاول؟ تفضلي. ها، لماذا؟ برافو عليك، بس ده سؤال اخر. ليه الانجيل قال في اليوم الثالث؟ برافو، لكن ارجع نجاوب السؤال بتاع ليه اول معجزة. حد يضيف؟ تصدق يا سيدي. برافو، لانه عاوز يقول انه الجواز في عينيه حاجة كبيرة قوي، او الفاميلي حاجة مهمة قوي. عشان كده احنا في صلواتنا نقول يا الذي بارك في عرس قانا الجليل الان ايضا بارك. فكأنه عاوز يقدس الزواج والفاميلي، فأول معجزة عملها كانت يفرح الناس في حاجة زي كده، وعشان يبقى سمع كلام مامته طبعا كل الستات يبقوا مبسوطين. ها، لا دي واحدة مدام، عشان في حد وراكي معلش. ها، تصدقني. أيوة، ها، كويس، عشان يبقى طعم العلاقة في حب وفي دالة، ما تبقاش الحكاية جف. حضرتك بتقولي حاجة برضو، ده سؤال آخر، بس أنا دلوقتي اكتفيت بالأسئلة، أنا بجاوب الأسئلة، بجاوب حضرتك. برافو، عاوز يدي حاجة جديدة، عاوز يقول في طعم جديد. فكرة الخمر الجديد كأنه بيقول أنا كل حاجة معايا هتبقى جديد في جديد، فكأنه بيعلن برنامجه كخدمته بعد كده ان الدنيا كلها تبقى جديد في جديد. طب سؤال تاني، لماذا تدخلت العذراء دون ان يطلب منها احد؟ تفضل. روح الخدمة اللي فيها. حد يقول حاجة تاني؟ تفضل. احساسها كأم بتحب اولادها، مش عاوزاهم يتكبسوا ويتضايقوا في يوم زي كده. تفضل. الثقة، هي متأكدة ان ابنها ما بيكسفهاش. طيب لماذا خلص الخمر؟ الخمر خلص ليه؟ انتوا اللي سألتوا، انا بسأل الاسئلة بتاعتكم. ارفعوا ايديكم بس لو سمحت. تفضل. عشان المعجزة تتعمل ببساطة. ماشي، حد يضيف حاجة تاني؟ تفضل. كأنه اشارة، برافو عليك، الاباء قالوا المعنى ده، كأنه طعم الفرح والحب خلص من العهد القديم، يعني كان لازم يجي المسيح عشان يبقى في طعم جديد للحياة، عشان تبان شفاعة أمنا العذراء. طيب ليه ربنا رد على العذراء في الأول رد يبدو جاف؟ يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، وأنا بقول يبدو جاف. أتفضل. برافو. هو هنا في رأي لطيف، هو مش جاف، هو الرد ده أثبت إنها ليها دالة كبيرة قوي، لأنه بالرغم إنه قال لسه مش وقته، لكن ما قدرش يكسف، قام وعمل اللي نفسها فيه. ثانيا المدام هنا قالت رأي حلو، يا امرأة يعني يا سيدتي، ده منتهى الاحترام. هي في العربي طالعة شكلها تقيل شوية، لكن هي في لغة زمانهم يعني زي شاب بيقول لمامته حضرتك، يعني مش قادر يقول لها حتى كده يا ماما بس. طيب سؤال كمان انت قلتوه، هو راح للعرس اساسا ليه؟ لماذا ذهب للعرس؟ يلا ارفعوا ايديكم. ها، يبارك الجواز عموما. اتفضل. عشان هو بيقبل اي دعوه، اي حد يقول له تعالى يجي. جميل. لماذا اطاع الخدام كلام المسيح وهو لسه مش معروف كمسيح؟ ليه سمعوا كلامه لما قال لهم املوا الاجران ما يملوا؟ تفضلي. ما عندهمش حل تاني. ماشي، رجاء في النتيجة، يقول سمعين ان المسيح شخص حلو برضو يعني، لكن تفضلي. يمكن العذراء محبوبة عندهم قوي، وهي اللي سبقت وقالت مهما قال لكم فافعلوه، فإكراما لخاطرها حاضر. في ثقة في العذراء وفي المسيح حتى لو كانت مش كاملة. اتفضل. المسيح له هيبة، فيمكن دخل لهم يتأثر، شخصيته نفسها قوية ومؤثر. ليه المسيح المرة دي اتحرك بسرعة مع انه كان ممكن يستنى ساعتين ثلاثة، ولا يعني ما فيش حاجة مستعجلة قوي، يعني ما حدش بيموت يعني. ما عاوز يفرحهم، ما تبقاش حكاية الكسفة دي تزيد يعني. ماشي اتفضل. عشان طبيعة ربنا يسوع بيعلمنا الطاعة تبقى طاعة سريعة، مش مفهاش تأجيل. عشان خاطر العذراء بيتحرك بسرعة قوي، فتبقى الدالة بتاعتها يعني دالة قوية. ما بيسيبناش، لكن بحكمته بيختار يتحرك بسرعة ولا ببطء. طب سؤال أخير بقى، ليه استجاب مع انه قال لم تأتي ساعتي، او ليه قال لم تأتي ساعتي اذا كان كده كده هيقوم ويعمل المعجزة؟ ليه قال لم تأتي ساعتي بعد؟ اخر سؤال. الساعة ترمز للصليب، طب ايه لزوم ذكر الصليب دلوقتي؟ ليه قال لم تأتي ساعتي؟ لان الصليب شاغل المسيح حتى وقت افراحه. ماشي. انه مهما كنت مش في حساباتك تعمل حاجة اكراما لوالديك، معلش اعمل اللي هم نفسهم فيه. فضل. طبعا ده بيورينا اكتر قد ايه العذراء غالية عليه، كأنه بيغير البلانز عشانها، كأنه يعني انك انت حتى لو الساعة دي مش مناسبة لخدمة، الخدمة اهم، فقدم الخدمة قبل اي حسابات. كويس، ايه اللي استفدناه من طريقة لما حطينا اسئلة فيها ليه وجاوبنا على الاسئلة دي؟ طريقة تالتة، خلي بالكم، خدنا طريقة اسمها صلي بالنص، خدنا طريقة اسمها ماذا تفعل لو كنت مكان، وخدنا طريقة تالتة اسمها حط سؤال اوله ليه وجرب تجاوبه. الطريقة بتاعت ليه دي استفدنا ايه؟ انا بتكلم على الطريقة دلوقتي. ها اتفضل. ان انا بقيت اتلمس الاعذار للمخطئين مثلا عموما. ماشي. خلتني اقرب عمق، والمفاهيم ثبتت، لان القصة ما كانتش كده قبل كده، بعد الطريقة دي وضحت اكتر. اتفضل. كشف مقاصد الله عموما، لانك بتقول ليه عمل كده، ليه قال كده، بتخليك تفكر فيما وراء النص يعني. بطلع بتأملات ومعاني روحية عميقة. حد هيضيف حاجة؟ برافو، بتديني استنارة للفكر او تأديب الذهن. كده يبقى خدنا ثلاث طرق، هعمل اكسرسايز، واي حد عاوز يستخدم اي طريقة من الثلاثة من حقه. ماشي، هناخد نص كده تبصوا فيه، النص بتاع زك. اللي عاوز يقول صلوة عن النص ماشي، اللي عاوز يقول انا لو كنت مطرح يجاوب ماشي، اللي عاوز يقول ليه ويجاوبها ماشي. يبقى عندنا ثلاث طرق عشان اوريكم ان نفس النص ممكن يتقري بكذا طريقة. انتوا قادرين تفهموا انا عاوز اوصل لايه ولا مش واخدين بالكم؟ انا دلوقتي مش بعمل درس كتاب، انا اخطيت بعلمكم يعني ايه تقرا وتطلع بحاجة، او يعني ايه تعمل درس كتاب لحد وتساعده يطلع الفايدة بنفسه. النص بتاع زك، دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرأى وقال له يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تزمروا قائلين دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكى وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. قال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يلا اللي عاوز أي طريقة يرفع يقول طريقة كذا ويقول، بس ارفعوا ايديكوا عشان اشوف بس. اتفضلي ورا. كنت هصلي اقول توبني يا رب فاتوب. كويس، واضح ان انتوا بتستسهلوا طريقه الصلاه. كويس برضو، يا ريت ما فيش مشاكل. ها برافو عليك. انا لو مكان زكى كنت هتعملي ايه بالظبط؟ كنت هطلع على الشجر عشان اشوف المسيح. يا بختك شاطره. كنت أقول يا رب اديني إيمان زكى وبسط. تفضل. برافو جميل. يا رب خليني أغلب ضعفاتي عشان ما تعطلنيش عن رؤياك. مين هيستخدم طريقة ويقول لي هيعمل إيه؟ ليه يا رب دخلت بيت راجل خاطي يجيب لك كلام وحش؟ طب الإجابة إيه؟ عاوز تقول لنا إيه؟ أولا ما جئت لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة، وإحنا كمان نقبل كل الناس مهما كانت طباعهم ونحبهم. طيب تفضلي. برافو. ليه زكى وقف من غير ما حد يطلب منه قال نصف أموالي أعطي للفقراء؟ هتجاوبي تقولي إيه؟ مش عارف. طب مين يلحقها بالإجابة؟ ليه عمل كده؟ تفضل. لأنه كان أكتر حاجة معطلة حب الفلوس واتكسرت أول محب المسيح. مين حد له رأي تاني؟ تفضل. ها لما شبع بربنا الفلوس رخصت مش فارقه معاه. تفضل. لما الواحد بيحب ربنا ويتوب ربنا بيديله قدره ياخد قرارات قويه قوي حتى لو غير طبعه. تفضل. لانه اول مره يفكر في المساكين، لانه بالنسبه للمسيح هو مسكين. انا لو مطرح المسيح هبقى فرحان قوي بزكى انه تاب. برافو. تاخدوا بالكم بقينا بنتعامل بالثلاث طرق، يا بنصلي يا بنقول ماذا تفعل لو كنت يا لماذا. تفضلي مدام. ها ايوه. يا رب اجعل خلاص في كل بيت، كلمه جميله. تفضلي عمل. لو كنت مكان زكى كنت اروح بيتنا واقول الدنيا النهارده زحمه. برافو. اهو ده الكلام المنطقي، وده اللي بيضيع مننا الفرص. ليه طلع على الشجره؟ والاجابه جواه حب ودافع قوي قوي خلاه يبهدل نفسه ومش فارق منظره بس يشوف المسيح. لماذا تذمر الجمع؟ والإجابة لأنه كانوا عارفين إن زكى سمعته وحشة، كانوا بيدينوا زكى. برافو. تفضلي. ليه ترك كل شيء؟ لأنه أنا بس بحطها بالطريقة، معلش بحط السؤال الأول ليه ترك أو دفع، والإجابة لأنه قال في سره معك لا أريد شيئا على الأرض. تفضل ورا. أيوة. أيوة. برافو. أنا لو مطرح الناس كان احتمال برضه أقول إيه اللي عامله المسيح ده يدخل عند ده بالذات. يعني هي قالت انا لو مطرحهم احتمال كنت اعمل زيهم، فتعلمت طبعا ان ما دانش لان زكى بقى قديس في الاخر وسبقنا. لماذا ذهب الى اريح؟ تعرف تجاوبي؟ برافو عليك. اولا هو كان في سكة اورشليم، دي بداية موكب حد الزعف على فكرة من اوله خالص، بعدها كان داخل اورشليم. لكن زي ما حضرتك قلتي، هو حاطط في ذهنه ان في واحد مهم قوي نفسه يشوفه اللي اسمه زكى، وعشان خاطره ممكن نغير الاتجاه عشان زكى. اتفضل. ليه المسيح اصر يدخل بيت زكى؟ كفايه شويه كلام معاه خمس دقايق ومش فاضيين يعني. ها هتقول ايه؟ عشان دخلته على البيت هتديله فرصه يكمل توبته ويعترف ويتغير. اللي على الماشي ده يمكن ما كانش جاب كل النتائج دي. برافو. اشكرك يا رب يسوع، ساعدني اكمل توبتي للاخر. اشكرك. برافو عليك. انا لو مطرح زكى انا كنت هبقى ورا وحاسس اني قصير ومش هشوف حاجه، واقعد اصلي في سري وخلاص. اتفضل. ها كنت هكسف اطلع الشجره. تفضل. رب ليه بص لفوق؟ ما اكيد. ها كويس. شكرا. خلاص يا عم هتوعظ بقى. اشكرك يا حبيبي، معاك كل الحق. لا وقال كلام حلو قوي، قال كذا سؤال وكذا إجابة. قال ليه نظر وليه قال له انزل وليه؟ لأنه عارف اللي في قلب زكى والدافع اللي جواه والغيرة، ونده باسمه. كل ده ممكن نقول ليه ليه ليه، والإجابة أنه دريان باللي جواه زكى، حاسس قد إيه نفسه يشوفه. قولي حبيبي. ها فادي. برافو عليك، اللطيفة دي برضو جديدة عليا صدقني. لو انا مطرح الجموع وانا غلبان هبقى فرحان قوي باللي حصل، لانه كده هترجع لي فلوسي. كويس. جميل. بس كده دي معنى كبير. انا ما زلت بقول دايما احنا دلوقتي واخدين ثلاث طرق، يا اما بصلي من روح النص، يا اما بسأل لو انا مطرح حد فيهم كنت هعمل ايه، يا اما بحط سؤال اوله ليه واجتهد في اجابته. الطرق بقت واضحة؟ ها بس كده. اتفضل اخر تعليق. لو انا مطرح زكى والمسيح دخل بيتي هكون سعيد خالص. طب ديزي عشان خاطر. جميل. لو انا وحش وفي حياتي خطايا كتير وشايف المسيح رضي يدخل عند زكى، هيجي لي رجاء انه مش بعيد بكره يدخل عندي. جميل. اشكركم. هنكمل بس مش دلوقتي في بقيه الطرق، لكن انا شايف ان انتم متجاوبين فدي حاجه كويسه. نقول ترتيله صغيره وبعدين ناخد تامل وتاخدوا بريك بعدها.
وفي يوم مرت عليك
بإيديك حر والفضل ليك. مالت دموع عيني سألتك قد إيه دفعت يا رب فيا كتير لك. ما هوش كتير عليك سألتك قد إيه دفعت يا رب فيا كتير لك. إنه يبني ما هوش كتير عليك واليوم هتمر بيا تسألني عالحرية شاعر بعبودية معاك حر فيك همومي أيداني بحب عالم فاني بشوف إني ليك حر لكني عبدك ملكك بطول زماني عبدك وحر أحيا لما أخضع حر لكني عبدك ملكك بطول زماني عبدك وحر أحيا لك. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا ابتدينا سلسلة اسمها أحيا لا أنا، وقلنا إزاي الواحد يعيش للمسيح متحررا من أناته ويبقى ربنا باين عليه ويبقى كده مسيحي حقيقي. عاوز أكلمكم عن حاجة اسمها اختبارات التواضع. مش ممكن المسيح يبان عليك بجد إلا لما تبقى متواضع، لأنك لما تبقى متواضع دي الصفة الغالبة على المسيح. تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. والتواضع معناه أنك شايف نفسك صغير وأن ربنا كبير، وبالتالي ربنا هو اللي باين مش أنت، الكبير هو اللي باين. والكبرياء معناه أنك شايف نفسك كبير وربنا صغير، فتبقى أنت اللي باين وربنا مش باين. احنا كلنا ساعات يتهيأ لنا أن احنا متواضعين لمجرد ان الواحد واخد باله مثلا ما يقعدش يتكبر في الكلام، ما يقعدش بقى ايه يعني يتكلم عن انجازاته. لكن التواضع اكتر من كده. التواضع مش مجرد انك انت لا تفتخر، لا، التواضع ده تواضع القلب، يعني حاجة جوانية كده مستقرة انك انت صغير قوي وانه ربنا ده كبير قوي. فتعالوا أكلمكم عن اختبارات التواضع. ربنا بيحطنا في امتحانات عشان يشاور لنا أنت لسه مش متواضع كفاية، وعشان كده أنت مش مرتاح، وعشان كده أنت مش سعيد، لأنه قال تجدوا راحة لنفوسكم. كل أسباب عدم الراحة النفسية مرتبطة بعدم التواضع. الشخص المتواضع نفسيته رايقة مرتاح نفسيا مش جسديا، والدنيا بالنسبة له جميلة وكل الناس حلوة، ما عندوش مشكلة مع حد، فرحان بربنا على طول. طب احنا نفسنا كلنا نبقى كده. اول اختبار من اختبارات التواضع هو اختبار الطاعة. والطاعة يا احبائي مش معناها يتقلك حاجة بتحبها تعملها. ما انا لو قلتلك اعمل حاجة بتحبها هي ما كلفتكش حاجة، ما انت بتحبها، يعني انت جعان فبقول لك اتفضل كل، تقول لي شفت انا بسمع الكلام ازاي، انا هاكل اهو. طب انت جعان ونفسك تاكل، يعني ايه يعني اللي تعبته يعني؟ انما تكون جعان واقول لك لا ممكن من فضلك تخلص الموضوع ده الاول، تبتدي بقى تحس انه لا ده صعب بقى، طب انا عاوز اكل الاول. فاختبار الطاعة معناه انك بتعمل حاجة على غير رغبتك، بتعمل حاجة على غير مزاجك. هنا الطاعة اختبار، والطاعة هي مدخل للتواضع. الشخص اللي بيقول حاضر برضا لربنا وللي حواليه، اللي مطيع بطبعه، ده شخص متواضع بجد. انما هتلاحظوا كلنا مش سهل علينا نقول حاضر، او ما بنقولهاش غير لما تكون ماشية مع مزاجنا، ودي طبعا ما تعتبرش طاعة. من اختبارات الطاعة يا جماعة انك تتحط في ظروف ربنا حطك فيها، وربنا قاصد انك تقبل الظروف. فانت بتقول له حاضر يا رب، طول ما انت مش قابل الظروف خلي بالك انت ما عندكش طاعة، لانك رافض الظروف. وطبعا في واحد يقول انا مستعد اقول حاضر يا رب، لكن مش مستعد اقول حاضر لحد. لا مفيش كده، برضو غلط، لانه الطاعة ايه رأيك؟ المسيح له المجد، قيل عنه كان مطيع لوالديه. طب والديه ده هم اللي خلقهم، كان خاضع للسيستم في زمنه. لما كان يشفي الابرص يقول له روح وري نفسك للكاهن، كاهن ايه يا رب؟ ده انت اللي شفيت. يطلع ايه الكاهن ده اليهودي يعني؟ يسمع الكلام، يخضع للنظام. في واحد الكنيسة تبقى زحمة يقولوا له من فضلك ادخل من الباب ده، يقول ليه؟ انا هدخل من الباب ده. يا حبيبي يعني طب من اجل النظام يعني، خليك متواضع. لكن هو دايما حاسس انا هعمل اللي انا شايفه صح، يبقى انت مش متواضع، لانك الخضوع للنظام وكلمة حاضر فيها تواضع. فافتكروا الحتة دي، اللي مخلينا الانا كبيرة ومش عارفين نقول احيا لا انا، هو انا بطيع نفسي بس، ومش بطيع ربنا والناس الا فيما يتفق مع نفسي. لكن مثلا ربنا يقول لي حب فلان، اقول له ده لا. طب وهي دي طاعة؟ انت بتختار تحب مين؟ طب ربنا قال لك حبه حتى لو وحش، يحتمله حتى لو وحش. اب اعترافك ساعات يقول لك معلش بلاش الموضوع ده، انت تبقى متغاظ، يا ابونا انا مش بعمل حاجة غلط. يا حبيبي يقول حاضر، وطي راسك وقول حاضر، مش لازم. ده في واحد يبقى مريض ومش عاوز ياخد الدواء، قول حاضر، بدل قالوا لك خد دواء خد دواء وخلاص. كلمة حاضر الكتيرة دي تؤكد التواضع، انك انت ما تقولش لا لحد. برضو من حكايات البابا كيرلس اللي بحبها، انه في اخر ايامه كان ساعات يقف بالعافية كده عشان يسلم على الناس بعد القداس، وجت ست غلبانة مسكة بطين في ايديها، بطين مسلوقين، وحطتهم في ايد البطرك البابا كيرلس، خد دول عشان تفطر بيهم. فبص لها كده وقال لها حاضر، وكان كل الناس بتتفرج يعني يا ست اختشي، ده بطرك الدنيا كلها. انما هو متعود يقول حاضر كراهب، وقالها ببساطة، وبعد كده قال للتلميذ فين البطين بتوع الست اياهم، انا قلت حاضر لازم اكله. هنا تحسه فعلا انه لا فارق معاه الناس هتقول ايه، وهو ممكن ملوش في البيض والكوليسترول واللخبطة دي، انما هو قال حاضر. تاني اختبار يخليك تعرف انت فين من التواضع، اختبار النقد. كلمة الاهانة يمكن مش بتاعتكم يعني، اخطيت مش بتاع يعني اعلى مننا شوي، خلينا بس على قد كلمة النقد. لو حد جه مستغلطك في حاجة بتتضايق ولا لا؟ بتتضايق منه ولا بتتضايق من نفسك؟ تفرق. لما بتتضايق منه ده معناه انك مش مستحمل حد يقول لك انت غلطان، يبقى مفيش تواضع. لكن الشخص المتواضع لما حد يجي ينقده اول حاجة يتضايق من نفسه، لانه شايف الغلط في نفسه. وممكن توصل بيه انه يفرح باللي بينقده كأنه بيعالجه، يعني يشكره يقول له اشكرك انك نبهتني، انا كنت محتاج حد يقول لي خلي بالك. ويقولها بصدق مش مجاملة، ده متواضع بجد لأنه عارف أنه بيغلط. وده اللي قالته الآية: فليبكتني الصديق برحمة ويوبخني. أما زيت الخاطئ فلا يدهن رأسه. زيت الخاطئ هنا مقصود بيها إيه؟ الكلام بقى الناعم اللي أنت كويس، طبعا أنت كويس دي هتفيدك في إيه؟ هل في اختبارات النقد لما مراتك تعاتبك أو تنقدك إيه رد فعلك؟ لو أنت متواضع هتقول لها معاك حق، طب المرة الجاية خد بالي. لكن لو انت مش متواضع هتثور لكرامتك، انت مش مهم حاجة، انت بس ما وراكيش غير النقد. نفس الكلام لو جوزك قالك او حتى ولادك قالولك او صديقة ليك شورتلك على عيب، بتقبلي ولا بتقفلي منها؟ ده بيشاور لنا احنا قد ايه عايشين بالانا. اللي ما عندوش الانا تلاقوه يقبل النقد كدواء ويبقى فرحان قوي انه شاف حاجة كان مش شايفها. ثالث اختبار، اختبار الشركة. المتواضع يقدر يتكيف مع اي حد. يعني ايه؟ مرة كان في خادم متعب واخطيت منين من حركه في الخدمة، كل اللي معاه يجوا يشتكوا منه، وبعدين اخيرا بقى يخدم مع شخص معين، وانا مستني يجي الشخص كالعادة يقول لي يا ابونا يعني حرام عليك، انما قعدت سنة زميله ده ما بيشكيش ولسه عايش. فانا نفسي مش مصدق يعني. فجبته حبيبي ايه الاخبار؟ قال لي كتر خيرك على اللي انت الخادم اللي اديتهوني، انا بستفيد منه، انا عارف انه ما اتغيرش فلان التاني ده. بقول له بجد ولا مش تعبك في حاجة؟ قال لي لا صدق، أنا تعلمت حاجات كتير. وبعدين أسمع عن هذا الشخص على لسان كل شعب الكنيسة صفة واحدة، كل ما تسأل عن فلان ده بالذات اللي هو استحمل ده يقول لك فلان متواضع. فهمت التواضع بيعمل ايه؟ التواضع يخليك أي شركة تقدر تتكيف معاه. عشان كده القديس بخوميس يقول لك المتواضع يستطيع الحياة مع الوحوش. لما تكون متواضع اللي معاك عصبي تحتويه، اللي معاك بخيل ما عندكش مشكلة، اللي معاك أناني وماله بتيجي على نفسك، اللي معاك دوشة اهو بتصلي في سرك. المتواضع يشارك ويشترك ويتكيف. إنما اللي يقعد يحط شروط كتيرة قوي للشخص اللي يقعد معاه ساعة، ده شخص مش متواضع، لأنه عمال يختار اللي يريحه. أنا ما يعجبنيش غير فلان أو غير الشخص اللي فيه 1 2 3 4 10. يا ساتر، طب ده ربنا متواضع قوي اللي قابلنا كلنا، وإحنا فينا واحد مفهوش عيوب، وربنا يقول أنا كل دول عجبني، كل دول أشاركهم، كل دول يدخلوا بيتي ويبقوا أولادي وأقعد معاهم بس يفتحوا لي. اختبار اخر واختبار التجربة. انا بقول تعرف انت بتاخد قد ايه في التواضع، تجيب قد ايه في التواضع من الاختبارات. اختبار الطاعة، اختبار النقد، اختبار الشركة، اختبار التجربة. الشخص المتواضع لما تجيله ايام صعبة او تجربة يشكر بجد ويقول اشكرك يا رب انك فاكرني، أشكرك أنك بتصلحني، أشكرك أنك بتزقني على السماء، أشكرك أنك متوصي بي بتديني صليب أشيله معاك، أشكرك لأنه أنا عارف أن طبيعة الحياة تعب وأنا كنت مرتاح وكنت خايف على أبديتي. لما تيجي التجربة للمتواضع يقول في باله أنا يا رب أستاهل أكتر من كده كتير، ده أنت كده بتدلعني. العكس بقى، لو واحد مش متواضع تلاقوا أقل تجربة يتذمر ويرفص ويتخانق، وليه ربنا بيعمل فيا كده وأنا كنت عملت إيه، وما عنده الأشرار كتير، وأنت مش واخد بالك ما أنت شرير برضو. إذن التجربة بتكشف. أيوب الصديق كان من ناحية السلوكية بيرفكت بلا لوم، 10 على 10، بس كان في حتة كبرياء، ما كانش متواضع. كان يعلم أنه بار، كان مبسوط بروحه، فربنا جاب له تجربة عشان يعالج الحتة دي. ففي الأول خدها بطريقة متواضعة وقال أشتر الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسمه. وبعد شوية قال له لا بص بقى أنت غلطان، لا أنا أحسن من كده، أنت المرة دي غلطان ومالكش حق في اللي عملته، وبص بار أنا ولا أبالي، أفضل أنا صح ومش مهم أنت موقفك. إيه ده أيوب ما يصحش ده ربنا برضه. وفين لما حط راسه في الأرض في الآخر وقال له أنا آسف على اللي قلته، أنت معاك حق وأنا اللي ما بفهمش علمني، أول ما اتضع قال له التجربة اتشالت يا ابني خلاص. هل أنت بتقبل التجربة؟ لما تدخل في اختبار تجربة لو كنت متواضع هتقول له أدبني يا رب وإلى الموت لا تسلمني، أدبني أنت أبويا بس ما تسيبني شهلك. اختبار الترك، المتواضع حين يترك لا يشعر أنه يترك كثيرا، إنما المتكبر لما يسيب حاجة كأنه بيقطع في جلده. يعني مثلا لما واحد يجي يلاقي مكانه متاخد، لو هو متواضع ما عندوش مشكلة على طول يدور على أي مكان ويقعد وراه. المتكبر لو لقى مكانه متاخد نهاره أبيض اللي خد مكانه ده، يعني لازم يعلمه الأدب والأخلاق الحياة أنت مش واخد مالك، الموضوع مش كده، أنت مش قادر حتى تسيب مكانك في الدنيا مرة، فين الترك؟ طيب فالترك معناه أنك تتظلم شوية، يتاخد من حقك شوية. لو أنت متواضع تقول ده ربنا اداني كتير لما تتاخد مني حاجة كويس على كده. أبونا إبراهيم كان متواضع بجد، لوط خد حاجة كبيرة قوي، لوط عمل زي الابن الضال ورث إبراهيم بالحياة، كان تصرفه غير لائق لأن لوط هو الصغير، ولوط ده ما كانش له قيمة غير بإبراهيم، إنما اختار لنفسه واختار أحسن الأراضي. وأبونا إبراهيم لأنه متواضع ترك له الاختيار كاملا وفضل يحبه، لا قفل منه ولا صعب عليه. المسيح ظهر لأبونا إبراهيم وقال له هديك الدنيا كلها عشان أنت متواضع، عشان أنت مش فارق معك. هل أنت عندك قدرة على الترك أو التغيير، بتغير في نفسك أو في ظروفك عشان تريح الناس، ولا أنت أنا كده والناس كلها تتزبط عليا؟ طب وده تواضع. أكتر المشاكل الزوجية في الحتة دي أن كل واحد واقف مطرحه بيقول أنا كده، التاني يجيلي، التاني يغير نفسه عشاني يصلح طبعه عليا، إنما أنا كده وهفضل كده. الحياة ده ما بينفعش في الجواز، ما تخليك متواضع وتقول لا أنا هغير في نفسي عشان أريح اللي معايا، أنا هسيب حقي شوية عشان أرضي اللي معايا. لو أنت متواضع هتعمل ده بطيب خاطر وهتلاقي المركب تمشي. جهادات التواضع، احنا خدنا اختبارات التواضع، ناخد الجزء الثاني في 5 دقايق وهتاخده بريك. اعمل ايه عشان ابقى متواضع؟ كلمة متواضع هي اللي عنوانها لا انا، ده شعار المتواضع، احيا لا انا، بكسر الانا هبقى متواضع. اول جهاد من جهادات التواضع انك تكثر من التوبة. يقولوا كل الاباء ان التوبة طريق التواضع، لما بتقدم توبة وتقول له ارحمني يا رب انا خاطي وتقولها من قلبك، كبرياءك بيهدى بيتكسر، الانا دي العظيمة دي بتخف بتضعف بتفش، لان كلنا فينا حتة الكرامة والعزة والانا التوبة بقى عمالة تشيل في الحتة دي، وعشان كده التوبة من غيرها مفيش سما، ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. فاول جهاد عود نفسك تطلب الرحمة، وعود نفسك تشكي نفسك لربنا، ساعتها لو حد شاور لك على غلطة عادي. يحكوا مرة في التاريخ في البستان، راحوا القديس اسمه الأنبا أغاصو، وكان معروف انه متواضع بجد، وبعدين راحوا قعدوا معاه كده كأنهم هياخدوا بركة، وحبوا يستفزوه، كانوا متفقين كده مع بعض، يعني شقاوة شباب كده، قالوا له يا ابونا على فكرة في ناس بتقول عليك كذاب. ده قديس عظيم. قال لهم يا أولادي معاهم حق، أنا فعلا كذاب. بصوا لبعض شويتين كده، واحد رزعوا كلمتين، معلش يا أبي ما تزعلش بس أقول لك حاجة، بعض الناس بتقول عليك حرامي. إيه الشغلة دي؟ جايين يهزقوا الراجل قديس. فسكت دقيقة كده قال لهم معاهم حق. شويتين وقالوا له ما تزعلش بقى، في ناس بتقول إن أخلاقك مش قوي وإن علاقاتك مش مظبوطة. قال لهم أنا كل خطية. فضلوا على كده نص ساعة عمالين يخبطوا بكل التهم الممكنة، لغاية ما واحد قال له في ناس بتقول عليك مهرطق تعليمك غلط. قال لهم لا لا، بنعمة ربنا إيماني مستقيم، إنما كل الخطايا قولوا. فجم سألوا بعد كده، طبعا اعتذروا له وقالوا له حللنا أبي كنا بنمتحنك، أنت ما اتضايقتش لما شتمناك أو أهناك؟ قال لهم صدقوني يا أولادي اللي أنتوا بتقولوه أنا بقوله لنفسي طول اليوم، أنت كذاب يا أغاصم، أنت منافق، أنت أنا بقوله، فلما أنتوا قلتوه ما كانش غريب عليا. أما الإيمان لا يمكن يكون مش مستقيم، لأني كده ههلك مهما عملت من خطايا، أنا برجع له وأقول له ارحمني بيرحمني، لكن لو الإيمان مش مستقيم مش هروح السماء. فتعجبوا من اتضاعه وحكمته. تاني جهاد، جهاد الشكر. عشان تبقى متواضع بجد عود لسانك يقول أشكرك يا رب، وعود لسانك يقول أشكركم يا ناس، قدر ربنا وقدر الناس، تبقى متواضع. المتكبر ياخد من ربنا وياخد من الناس وما يشكرش. المتواضع ياخد اي حاجة من ربنا يقدرها قوي، وياخد اي حاجة من اي حد يقدرها قوي. جاهد انك تزيد شكرك وتقديرك. الشكر الكتير يخليك متواضع مرتاح ومريح، انما قلة الشكر تخليك انسان متكبر لا تريح ولا ترتاح. جهاد اخر، جهاد التلمذة. عاوز تبقى متواضع عيش حياتك تلميذ، كل شوية تقول لسه ما اتعلمتش، ناقصني حاجات كتير قوي، انا مش بتوب كويس، انا مش بصلي كويس، انا لسه مش عارف احب الناس، انا لسه مش عارف اقضي يوم مظبوط مع ربنا، انا لسه مش عارف اكون امين في حياتي، انا لسه مش حكيم في قراراتي. مهما كبرت وقريت وعرفت خليك دايما تلميذ. اللي واخد شكل التلمذة يبقى متواضع. في واحد تلاقوه لسه يعني طالع للدنيا وقرأ له كتاب عامل فيها أبو العريف، وعاوز في كل حتة يقول أقول لكم بقى قراياتي وثقافتي، يا عم حرام عليك ده الناس عارف أكتر منك. جهاد، قلنا ثلاث جهادات أساسية عشان تبقى متواضع: جاهد في التوبة، وجاهد في الشكر، وجاهد في التلمذة. لإلهنا كل مجد وكرم. تفضلوا بريك نص ساعة وارجعوا لنا واحدة وربع، اشربوا الشاي والقهوة عشان تصحصحوا وتعالوا تاني. سونيا.